المدخل مدخل تعظيم الصالحين.
قال الرابع عشر: وهي أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
هذا بسبب غربة الدين وضلال الناس ووقوعهم في هذا المنزلق، منزلق تعظيم الصالحين، أصبح الأمر في غاية العجب كما يقول الشيخ رحمه الله، وهو أعجب العجب، أن بعض الناس يقرأ القصة في القرآن، وربما يقرأ أيضا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقع في هذا الأمر تماما، يغالي في الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، ويفعل تماما مثل ما كان يفعله قوم نوح أو القوم الذين بعث فيهم نوح من المغالاة في الصالحين، وهو يقرأ الآية تجده يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا يسقط منها حرفا، يتقنها قراءة وترتيلا وتجويدا ومخارج، يتقنها تمام الإتقان، لكنه لا يقيمها ماذا؟ لا يقيمها ماذا؟ عملا وتطبيقا، يعني يقيم حروف هذه الآيات ولا يقيم ماذا؟ حدودها، يقرأها ويتلوها، وربما يقرأ كلام المفسرين على معناها، وفي الوقت نفسه يقع في الشيء الذي حذر الله تبارك وتعالى عباده منه ونهاهم عنه من الغلو في الصالحين. نعم.
الخامس عشر: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي لم يريد من عظم هؤلاء الصالحين إلا شفاعتهم عند الله، ولهذا وضعوا هذه التماثيل أو وضعوا هذه القباب على أضرحتهم من أجل الشفاعة، أي يطلبوا شفاعتهم عند الله. ما معنى ذلك؟ قالوا: نحن أقوام مفرطون، لسنا مثلهم في الصلاح والاستقامة، وهؤلاء أهل صلاح وفضل ولهم مكانة عند الله، فنحن نفعل هذه الأفعال طلبا لشفاعتهم لنا عند الله، ليشفعوا لنا عند الله. فالتصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومثل هذا قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
السادس عشر: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
ظنهم أي ظن من عبد هذه الصور والتماثيل أن العلماء الذين صوروا هذه الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة، وحقيقة الأمر أن من بدأ التصوير لم يرد ذلك، وإنما أراد ماذا؟ الذكرى، لكن تدرج الأمر إلى أن صاروا يقصدونهم بطلب الشفاعة بل بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى.
السابع عشر: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
ثم ذكر هذه المسألة وهي مأخوذة من الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله: فبلغ البلاغ المبين، يعني بيّن البيان الواضح الشافي الكافي، بيّن عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا البيان وهذا الوضوح لا يفيد من كتب الله عليها الضلالة، من سلك طريق الغواية، لا تفيده هذه الآيات ولا يفيده هذه الأحاديث الواضحات. نعم.
الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
ثم ذكر هذه المسألة أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصحنا بهلاك المتنطعين، يعني أن المتنطع لم ينل بتنطعه إلا الهلاك، فإذا لماذا يتنطع الإنسان والمتنطع لم ينل إلا الهلاك؟ ثلاث مرات يخبر عليه الصلاة والسلام بهلاك المتنطع، هلك المتنطعون يكررها ثلاثا، فنصح عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسع عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
وهذه مسألة مهمة، يعني التصريح بأنها لم تعبد إلا عندما نسي العلم، عندما نسي العلم، يعني عندما نسي الناس العلم عبدت. فإذا هذا يفيدنا أهمية العلم وحاجة الناس إليه، وأن العلم نور لصاحبه يضيء له في طريق الظلمات، يميز بالعلم بين الهدى والباطل والحق والضلال والسنة والبدعة، لا يمكن أن يحصل هذا التمييز إلا بالعلم النافع. فإذا أهمية وجوده وخطورة فقده، لأن إذا فقد العلم، فقد الخير في الناس، وإذا وجد العلم وجد الخير في الناس. واعتبر هذا في بعض المدن، أحيانا يكون لنا أو لغيرنا زيارات لبعض المدن، تأتي قرية فترى فيها سنن ظاهرة وخير منتشر، فتسأل تجد من وراء ذلك شخص واحد بتوفيق الله جل وعلا أخذ يدعو ويعلم وينشر العلم حتى ظهرت السنة وانقمعت البدعة. فوجود العلم له أثر بالغ، وإذا ذهب العلم بذهاب حملته، ظل الناس. ولهذا قال أحد السلف في فضل العلماء، قال لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وهذه كلمة يعني عظيمة جدا، قال لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، لولا أن الله يسر أهل العلم يبينون للناس الدين والصلاة والعبادة ويحذرون من الشرك والكفر والبدع إلى آخره، يصبح الناس مثل البهائم، لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف ينكحون ولا كيف يبيعون ولا لا يعرفون شيء. فيسر الله وجود أهل العلم في الناس فانتشر الخير. ولهذا إذا فقد العلم بفقد حملته، عاش الناس في ضلالة والعياذ بالله. نعم.
قال العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا قيل موت العالم موت العالم، إذا مات العالم الذي ينشر في الناس الخير أثر في العالم كله، لأن هذا الذي يعلمهم الخير فقدوا، فكيف يتعلمون؟ والله عز وجل يقيض للأمة علماء أعلام دعاة هداة للحق والهدى ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين ويبينون للناس السنة، أثرهم على الناس عظيم، ما أعظم أثرهم على الناس نصحا وتوجيها وبيانا. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يعرفوا لأهل العلم قدرهم وأن يحفظوا لهم حقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم يعرف له حقه ويعرف له قدره، فنفعه في الأمة عظيم وأثره كبير. وفقد العالم هو فقد للخير. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعض أهل العلم بفقد العلماء، نقص الأرض بفقد العلماء، لأن الخير ينقص في الأرض بفقد أهل العلم. فالعالم يعرف له قدره وتعرف له مكانته، وأيضا يحاذر الناس من المغالاة وتجاوز الحد. هذا الباب باب عظيم جدا ومهم، والحاجة إليه ماسة، لأن المصنف رحمه الله بين بهذا الباب المدخل الذي دخل من خلاله الشرك على الناس، وانتقلوا من التوحيد إلى الشرك بسببه. فمعرفة المدخل مهمة حتى يحذر الإنسان من أن يدخل عليه الشرك والباطل من خلال هذا المدخل الذي لا يزال عدو الله إبليس يدخل على الناس من خلاله إلى وقتنا هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يعيذنا من الشرك والبدع، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وحسن الاتباع لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم. في أسئلة؟
هذا السائل يقول: هل تقبيل يدي ورأس العالم أو من ينتسب إلى آل البيت يعتبر من الغلو في الصالحين، وكذلك طلب الدعاء منهم؟
مسألة تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، جاء في بعض النصوص وبعض الآثار ما يدل على جواز ذلك، تقبيل الرأس. وتقبيل رأس العالم هذا ليس غلوا فيه، وإنما هو نوع من التحية، لكن دون أن يكون هناك تجاوز وتعدي وخضوع وتذلل وانكسار، فهذه الأمور باطلة. ومن يغالون في هذا الباب لا يكفيه هذه التحية أو هذا التقدير بأن يقبل رأسه تقديرا له، وإنما يكون منه انحناء، ويكون منه مسحا تبركا، يتبرك بالعالم، يمسح، ربما يقبل يده ويمسح ظهر يده على جبينه متبركا، وربما أيضا لا يكتفي بالتقبيل بل يضع جبهته على يده قليلا على هيئة الساجد بخضوع وانكسار. هذا كله باطل وكله ضلال. فتقبير رأس العالم لا بأس به، كذلك تقبير رأس الوالد والوالدة لا بأس به، على وجه الاحترام له، وليس هذا من المغالاة. نعم، قد يكون في بعض ما يفعله أهل الغلو مغالاة في هذا الباب على ما وصفته قبل قليل، أما مجرد التقبيل للاحترام فلا شيء في ذلك. نعم.
هذا السائل يقول أن والديه أو والدي شاب آخر يدعيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه ليس بشر، بما تنصحوه وبماذا يبدأ معهم حتى يدعوه؟
نبينا عليه الصلاة والسلام نور كما جاء وصفه في القرآن بأنه سراج منير، فهو نور على معنى واضح دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يضيء للناس طريق الحق والهدى، فهو عليه الصلاة والسلام نور وكتاب الله نور، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن نور، القرآن نور، والنور نور القرآن نور معنوي يتبين به الناس الحق من الهدى والباطل من الضلال. ونبينا عليه الصلاة والسلام نور يعرف الناس من خلاله الحق، يضيء لهم طريق الحق ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بأنه نور أي أنه يضيء مثل ما يضيء المصباح، ليس هذا المراد، ولا أحد من أهل العلم يقول ذلك. ومن يقرأ السنة والسيرة كلها من أولها إلى آخرها شاهدة على فساد هذا القول، قول من يقول أنه نور بمعنى أنه يضيء. عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكانت تظن أنه عند بعض أزواجه، فتقول: التمسته، يعني أخذت تمشي وتبحث عنه في ليلة مظلمة، تقول: التمسته، تقول: فوقعت يدي على ظهر قدمه في المسجد وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تقول: إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، يعني كانت تظن أنه عند بعض أزواجه، وإذا به عليه الصلاة والسلام ساجد لله تبارك وتعالى يناجيه بهذه المناجات. ما الشاهد من هذه القصة لموضوعنا؟ ما الشاهد من القصة؟ عائشة رضي الله عنها تمشي في المسجد في ليلة ظلماء تتلمس تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه. لو كان كما يقول هؤلاء أنه نور بمعنى أنه يضيء ما احتاجت رضي الله عنها إلى هذا البحث في الليلة الظلماء، لأنه نور معناته أنه المنطقة كلها التي فيها مضيئة فلا يحتاج، ترى نوره وترى بدون بحث. لكنها رضي الله عنها تتلمس إلى أن لمست يدها ظهر قدمه ما رأته. فأقول: من يقرأ السنة والسيرة يجدها مليئة بالشواهد الكثيرة على فساد هذا القول. ولهذا هم يقولون إنه نور أي لا ظل له، لا ظل له لأنه هو يضيء. الآن اللمبة لما تضيء لا ظل لها لأنها نور، الظل يكون للجهة الغير منيرة عندما ينعكس فيها النور فيقع الظل، أما النور لا ظل له. فيقولون هو نور يعني يشع نور ولا ظل له، هذا كلام باطل، هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه نور بمعنى أنه ضياء للناس يبين لهم طريق الحق والهدى فهذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في السؤال يقول أن والده يقول أنه ليس من البشر، هذا والعياذ بالله مصادم للقرآن ومصادم للسنة. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. وفي الحديث الذي مر معنا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
هذا السائل سؤاله يتعلق بالحج، يقول: قيل لنا أن الانطلاق من مكة الساعة أو من مكة إلى المدينة على الساعة 8 مساء، فقمنا بطواف الوداع، لكن الحافلة لم تأتي إلا على الساعة 8 صباحا ليوم الغد، فهناك أو منا من أعاد وهناك من لم يعد الطواف، فما حكم ذلك؟
إذا كان الأمر كما وصف الأخ السائل أن قيل لهم موعد الانطلاق هو الساعة 8 وطاف الوداع على هذا الأساس، ثم الذي أخرهم عن الانطلاق هو انتظار الحافلة، ففي مثل هذه الحالة لا، ليس عليه شيء وطوافه صحيح. الذي لا يعذر فيه الإنسان أن يودع ثم يبقى هو بنفسه مختارا راغبا لأعمال إما زيارات أو مثلا تسوق أو إلى غير ذلك، فلا يكون بذلك آخر عهده البيت. أما إذا كان حبسه عن الانطلاق انتظار الباص فلا شيء عليه. وإعادة الطواف قد يعيده ثم أيضا يمتد تأخر الباص ثانية أو ربما ثالثة، فعلى كل حال طالما أن الأمر بهذه الصفة فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل التقاط الصور الفوتوغرافية حرام؟
الصور الفوتوغرافية الذي عليها عامة أهل العلم عدم جوازها لعموم الأدلة الذي عليه أكثر أهل العلم عدم جوازها لعموم الأدلة في النهي عن التصوير ولعن المصورين، ولا يباح من ذلك إلا ما اقتضته الضرورة. نعم.
هذا السائل يقول: هل بناء هذه الجدر والقبة والزخرفة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من البناء المنهي عنه؟
لا شك أن هذا ليس على ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هديه عليه الصلاة والسلام يتبين أن هذا الأمر ليس مما وجه إليه ولا مما رغب فيه ولا مما دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وكثير ممن يفعلون هذا الأمر في أضرحة الموتى بوضع القباب عليهم يستشهدون بذلك، وهذا ليس بشاهد. الشاهد قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما فعله الناس فيما بعد. الشاهد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يسأل عن صفة التيمم.
صفة التيمم أن يضرب براحته بشرط عدم وجود الماء أو مع وجود الماء وحصول الضرر باستعماله. فصفة التيمم أن يضرب براحته الأرض ويمسح وجهه وظاهر كفيه بيده. نعم.
هذا السائل يقول: نرجو منكم بيان معنى التنطع.
التنطع هو التعمق، وقيل أيضا في معناه هو التشدد في غير موضع الشدة، يعني أن يتجاوز الحد بتعمقه إما في كلامه أو أعماله أو أفعاله، فهذا هو التنطع، وهو مأخوذ من النطع وهو أقصى الحلق. ولهذا المتنطع في كلامه يتقعر في كلامه ويبالغ في حديثه، فهذا أصل التنطع، والمراد المجاوزة والتشدد والمغالاة، تجاوز الحد. نعم.
قل السائل: من مات وهو لم يصلي هل يصلى عليه؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: عندما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نعم، أو أمية بن خلف. نعم.
هذا السائل يقول الشيطان يوسوس له كثيرا، فما نصيحتكم؟
نسأل الله أن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. ووسوسة الشيطان هي أشياء يلقيها في نفس الإنسان، يلقيها في نفس الإنسان فتوقع إما في حيرة أو توقعه في فساد، إما في حيرة في إيمانه أو فساد في عمله. ولهذا يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على اتقاء وساوس الشيطان بأمور. الأمر الأول الإكثار من الاستعاذة بالله منه ومن وساوسه، ولا سيما في المواضع التي جاء التأكيد عليها في السنة مثل دخول المسجد وأيضا الخروج منه وعند تلاوة القرآن وفي الصلاة المكتوبة في أولها ونحو ذلك، وأيضا العناية بالأذكار التي هي حصن للعبد من الشيطان الرجيم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار الصلوات التي تقال في أثناء الصلاة وعند النوم، كل ذلك يحافظ عليه العبد. أيضا العناية بالعلم النافع بقراءة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم ما يسلم به العبد من وساوس الشيطان. أيضا ألا يجعل من وقته وقتا فارغا للهواجس والأوهام وعشعشة الأفكار السيئة في ذهنه، بل يشغل وقته بالنافع المفيد له في دينه ودنياه، ويبحث عن المجالس الصالحة النافعة التي يعمر بها وقته، ومجالس العلم، مجالس الذكر، فهذه كلها من الأمور المفيدة في هذا الباب. وأيضا الاستفادة من الكتاب الذي كتبه ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع تحت عنوان إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هو كتاب عظيم النفع في هذا الباب، وتحدث فيه رحمة الله عليه حديثا طويلا موسعا عن الوسوسة وخطرها وطريقة معالجتها والتخلص منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له والشارح والسامعين: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
قال المؤلف رحمه الله وغفر له باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده أي عبد صاحب هذا القبر. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ضمن أبواب في التحذير من فتنة القبور والافتتان بالقبور التعلق بالمقبورين، وذلك لأن الناس جبلوا على محبة أهل الفضل والصلاح وتقديرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم، والشيطان يتسلل إلى قلوب الناس من خلال هذه المحبة ليحرفها عما ينبغي أن تكون عليه من اعتدال وتوسط، يحرف هذه المحبة لتتحول إلى عبادة للمقبورين وتعلق لقلوب الناس بهم دعاء ورجاء وسؤالا وطلبا واستغاثة إلى غير ذلك من الأمور التي لا تكون ولا يصلح أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. ودين الإسلام جاء بتحريم الشرك وبيان بطلانه وضلال أهله، وجاء كذلك بسد كل ذريعة تفضي بالعبد إلى الشرك بالله وتؤدي به إلى الوقوع في هذا الذنب العظيم. حرم الشرك وحرم وسائله وذرائعه، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة النهي عن أمور والمنع من فعلها عند القبور، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بالله، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. نهى أن يصلى إلى قبر، يعني نهى أن يصلى وبينك أن تصلي وبينك وبين القبلة قبر تتعمد وتقصد الصلاة إليه بحيث يكون بينك وبين القبلة، حتى وإن كنت تريد بذلك عبادة الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، لا يجوز لك أن تجعل بينك وبين القبلة قبر. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك ومن الوسائل المفضية بالعبد إلى الشرك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنسا يصلي وأمامه قبر، ولعل أنسا لم ينتبه، فأخذ ينادي به: يا أنس القبر، يا أنس القبر، ينبهه. وهذا أمر مستقر في قلوب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، البعد عن كل ذريعة أو وسيلة أو أمر يفضي بالعبد إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. من هذه الذرائع التي جاء الإسلام بالتحذير من فعلها والوقوع فيها البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، أي أماكن للعبادة. وسيأتي معنا في هذه الترجمة أحاديث خاصة بذلك، أحاديث بالمنع من تحري العبادة عند القبر وتحري الدعاء عند القبر، تحري الصلاة عند القبر. جاء الإسلام بمنع ذلك لأنه وسيلة مفضية إلى الشرك وعبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإسلام منع من عبادة الله مخلصا له الدين عند القبور باتخاذ القبور مساجد، فكيف بمن يعبد القبور والأضرحة من دون الله ويصرف لها أنواعا من العبادات وأنواعا من الطاعات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى؟ ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في التغليظ. باب ما جاء في التغليظ، والتغليظ أي بالقول الشديد وبيان العقوبة الشديدة لفاعل هذا الأمر. والنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة كلها فيها تغليظ على فاعل هذا الأمر، إما بلعن الفاعل أو بيان أنه من شرار الخلق، كما سيأتي بيان ذلك في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص في تغليظ من عبد الله تبارك وتعالى عند قبر رجل صالح، التغليظ في ذلك أن يتحرى الإنسان عبادة الله عند قبر رجل صالح، إما بالصلاة أو الذكر أو تلاوة القرآن أو الدعاء أو غير ذلك من العبادات، أن يتحرى فعل العبادة عند القبر. جاءت النصوص في المنع من ذلك والتغليظ منه. فكيف إذن بعبادة صاحب القبر من دون الله، بدعائه والاستغاثة به وسؤاله وطلب الحاجات منه إلى غير ذلك؟ ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم سلمة هند المخزومية زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تصاوير رأتها في معابد النصارى في الحبشة. نسمع لفظ الحديث.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
ذكرت أم سلمة ما رأته في هجرتها إلى الحبشة من الكنائس، والكنائس هي معابد النصارى، الأماكن المخصصة للعبادة. فتقول أنها رأت في تلك الكنائس وتلك المعابد تماثيل وصور. وأيضا جاء في بعض الروايات أنها رأت تجميلهم لتلك الكنائس وتلك التماثيل وتلك الصور بما يشد الناظر ويجذب قلبه من الزخرفة والأشياء الجذابة، رأت ذلك فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم وذكرت له أمرهم. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار والشناعة وبيان شناعة هذا الفعل وفداحته وخطورته، وأنه هو السبب الذي جر هؤلاء النصارى إلى عبادة هؤلاء المقبورين من الصالحين. كان الرجل الصالح منهم أو العبد الصالح، شك الراوي، إذا مات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا أي أقاموا على المكان الذي قبر فيه مكانا للعبادة، أقاموا على المكان الذي قبر فيه مكانا للعبادة، مكانا لعبادة الله في ذلك المكان. لماذا؟ يقولون لأن هذا رجل صالح، رجل صالح وله مكانة عند الله تبارك وتعالى وله منزلة، فتحري العبادة في هذه البقعة التي قبر فيها هذا الرجل الصالح أبلغ وأنفع وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو وسيلة إلى قبول الدعاء والعبادة. قالوا أيضا وهو سبيل لتنزل الألطاف والرحمات من الله تبارك وتعالى في هذه البقعة التي فيها القبر الصالح، فتتعلق قلوبهم بهذه البقعة ويرتبطون بها وتكون مخصصة عندهم للعبادة. بنوا على قبره مسجدا أي بنوا على المكان الذي قبر فيه بناء مخصصا للعبادة. ثم يدخل في البناء ما أشارت إليه أم سلمة من زخرفة المكان أو تنميقه وتحسينه وتجميله ووضع القباب عليه أو نحو ذلك مما يجلب الناس ويشد الناظرين ويجرهم إلى الاتيان إلى هذا المكان. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا أو بنوا على قبره مسجدا. ما شأن ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا المدخل مدخل تعظيم الصالحين.
قال الرابع عشر وهي أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
هذا بسبب غربة الدين وضلال الناس ووقوعهم في هذا المنزلق، منزلق تعظيم الصالحين، أصبح الأمر في غاية العجب كما يقول الشيخ رحمه الله وأعجب العجب، أن بعض الناس يقرأ القصة في القرآن وربما يقرأ أيضا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقع في هذا الأمر تماما، يغالي في الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم ويندر لهم ويفعل تماما مثل ما كان يفعله قوم نوح أو القوم الذين بعث فيهم نوح من المغالاة في الصالحين، وهو يقرأ الآية تجده يقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا يسقط منها حرفا، يتقنها قراءة وترتيلا وتجويدا ومخارج يتقنها تمام الإتقان، لكنه لا يقيمها ماذا؟ لا يقيمها ماذا؟ عملا وتطبيقا، يعني يقيم حروف هذه الآيات ولا يقيم ماذا؟ حدودها، يقرأها ويتلوها وربما يقرأ كلام المفسرين على معناها، وفي الوقت نفسه يقع في الشيء الذي حذر الله تبارك وتعالى عباده منه ونهاهم عنه من الغلو في الصالحين. نعم.
الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي لم يريد من عظم هؤلاء الصالحين إلا شفاعتهم عند الله. ولهذا وضعوا هذه التماثيل أو وضعوا هذه القباب على أضرحتهم من أجل الشفاعة، أي يطلبوا شفاعتهم عند الله. ما معنى ذلك؟ قالوا نحن أقوام مفرطون، لسنا مثلهم في الصلاح والاستقامة، وهؤلاء أهل صلاح وفضل ولهم مكانة عند الله، فنحن نفعل هذه الأفعال طلبا لشفاعتهم لنا عند الله، ليشفعوا لنا عند الله. فالتصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومثل هذا قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
السادس عشر: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
ظنهم، أي ظن من عبد هذه الصور والتماثيل، أن العلماء الذين صوروا هذه الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة. وحقيقة الأمر أن من بدأ التصوير لم يرد ذلك، وإنما أراد ماذا؟ الذكرى. لكن تدرج الأمر إلى أن صاروا يقصدونهم بطلب الشفاعة، بل بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى.
السابع عشر: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
ثم ذكر هذه المسألة وهي مأخوذة من الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله: فبلغ البلاغ المبين، يعني بيّن البيان الواضح الشافي الكافي، بيّن عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا البيان وهذا الوضوح لا يفيد من كتب الله عليها الضلالة، من سلك طريق الغواية، لا تفيده هذه الآيات ولا يفيده هذه الأحاديث الواضحات. نعم.
الثامن عشر: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
ثم ذكر هذه المسألة، أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصحنا بهلاك المتنطعين، يعني أن المتنطع لم ينل بتنطعه إلا الهلاك، فإذا لماذا يتنطع الإنسان؟ والمتنطع لم ينل إلا الهلاك. ثلاث مرات يخبر عليه الصلاة والسلام بهلاك المتنطع، هلك المتنطعون، يكررها ثلاثا، فنصح عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسع عشر: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
وهذه مسألة مهمة، يعني التصريح بأنها لم تعبد إلا عندما نسي العلم، عندما نسي العلم، يعني عندما نسي الناس العلم عبدت. فإذا هذا يفيدنا أهمية العلم وحاجة الناس إليه، وأن العلم نور لصاحبه يضيء له في طريق الظلمات، يميز بالعلم بين الهدى والباطل والحق والضلال والسنة والبدعة. لا يمكن أن يحصل هذا التمييز إلا بالعلم النافع. فإذا أهمية وجوده وخطورة فقده، لأن إذا فقد العلم فقد الخير في الناس، وإذا وجد العلم وجد الخير في الناس. واعتبر هذا في بعض المدن أحيانا يكون لنا أو لغيرنا زيارات لبعض المدن، تأتي قرية فترى فيها سنن ظاهرة وخير منتشر، فتسأل تجد من وراء ذلك شخص واحد بتوفيق الله جل وعلا أخذ يدعو ويعلم وينشر العلم حتى ظهرت السنة وانقمعت البدعة. فوجود العلم له أثر بالغ، وإذا ذهب العلم بذهاب حملته، إذا ذهب العلم بذهاب حملته ظل الناس. ولهذا قال أحد السلف في فضل العلماء، قال لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، وهذه كلمة يعني عظيمة جدا. قال لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، لولا أن الله يسر أهل العلم يبينون للناس الدين والصلاة والعبادة ويحذرون من الشرك والكفر والبدع إلى آخره، يصبح الناس مثل البهائم، لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف ينكحون ولا كيف يبيعون ولا لا يعرفون شيء. فيسر الله وجود أهل العلم في الناس فانتشر الخير. ولهذا إذا فقد العلم بفقد حملته عاش الناس في ضلالة والعياذ بالله. نعم.
قال العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا قيل موت العالم موت العالم، إذا مات العالم الذي ينشر في الناس الخير أثر في العالم كله، لأن هذا الذي يعلمهم الخير فقدوا، فكيف يتعلمون؟ والله عز وجل يقيض للأمة علماء أعلام دعاة هداة للحق والهدى ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين ويبينون للناس السنة، أثرهم على الناس عظيم، ما أعظم أثرهم على الناس نصحا وتوجيها وبيانا. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يعرفوا لأهل العلم قدرهم وأن يحفظوا لهم حقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم يعرف له حقه ويعرف له قدره، فنفعه في الأمة عظيم وأثره كبير. وفقد العالم هو فقد للخير، أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض أهل العلم بفقد العلماء، نقص الأرض بفقد العلماء، لأن الخير ينقص في الأرض بفقد أهل العلم. فالعالم يعرف له قدره وتعرف له مكانته، وأيضا يحاذر الناس من المغالاة وتجاوز الحد. هذا الباب باب عظيم جدا ومهم، والحاجة إليه ماسة، لأن المصنف رحمه الله بين بهذا الباب المدخل الذي دخل من خلاله الشرك على الناس وانتقلوا من التوحيد إلى الشرك بسببه. فمعرفة المدخل مهمة حتى يحذر الإنسان من أن يدخل عليه الشرك والباطل من خلال هذا المدخل الذي لا يزال عدو الله إبليس يدخل على الناس من خلاله إلى وقتنا هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يعيذنا من الشرك والبدع، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وحسن الاتباع لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم. في أسئلة؟
هذا السائل يقول هل تقبيل يدي ورأس العالم أو من ينتسب إلى آل البيت يعتبر من الغلو في الصالحين، وكذلك طلب الدعاء منهم.
مسألة التقبيل، تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، جاء في بعض النصوص وبعض الآثار ما يدل على جواز ذلك، تقبيل الرأس. وتقبيل رأس العالم هذا ليس غلوا فيه، وإنما هو نوع من التحية، لكن دون أن يكون هناك تجاوز وتعدي وخضوع وتذلل وانكسار، فهذه الأمور باطلة. ومن يغالون في هذا الباب لا يكفيه هذه التحية أو هذا التقدير بأن يقبل رأسه تقديرا له، وإنما يكون منه انحناء ويكون منه مسحا تبركا، يتبرك بالعالم، يمسح، ربما يقبل يده ويمسح ظهر يده على جبينه متبركا، وربما أيضا لا يكتفي بالتقبيل بل يضع جبهته على يده قليلا على هيئة الساجد بخضوع وانكسار، هذا كله باطل وكله ضلال. فتقبير رأس العالم لا بأس به، كذلك تقبير رأس الوالد والوالدة لا بأس به على وجه الاحترام له، وليس هذا من المغالاة. نعم قد يكون في بعض ما يفعله أهل الغلو مغالاة في هذا الباب على ما وصفته قبل قليل، أما مجرد التقبيل للاحترام فلا شيء في ذلك. نعم.
هذا السائل يقول أن والديه أو والدي شاب آخر يدعيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه ليس بشر، بما تنصحوه وبماذا يبدأ معهم حتى يدعوه؟
نبينا عليه الصلاة والسلام نور كما جاء وصفه في القرآن بأنه سراج منير، فهو نور على معنى واضح دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يضيء للناس طريق الحق والهدى، فهو عليه الصلاة والسلام نور، وكتاب الله نور كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن نور، القرآن نور، والنور نور القرآن نور معنوي يتبين به الناس الحق من الهدى والباطل من الضلال. ونبينا عليه الصلاة والسلام نور يعرف الناس من خلاله الحق، يضيء لهم طريق الحق ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بأنه نور أي أنه يضيء مثل ما يضيء المصباح، ليس هذا المراد، ولا أحد من أهل العلم يقول ذلك. ومن يقرأ السنة والسيرة كلها من أولها إلى آخرها شاهدة على فساد هذا القول، قول من يقول أنه نور بمعنى أنه يضيء. عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكانت تظن أنه عند بعض أزواجه، فتقول: التمسته، يعني أخذت تمشي وتبحث عنه في ليلة مظلمة، تقول التمسته، تقول: فوقعت يدي على ظهر قدمه في المسجد وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تقول: إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، يعني كانت تظن أنه عند بعض أزواجه، وإذا به عليه الصلاة والسلام ساجد لله تبارك وتعالى يناجيه بهذه المناجات. ما الشاهد من هذه القصة لموضوعنا؟ ما الشاهد من القصة؟ عائشة رضي الله عنها تمشي في المسجد في ليلة ظلماء تتلمس تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه. لو كان كما يقول هؤلاء أنه نور بمعنى أنه يضيء ما احتاجت رضي الله عنها إلى هذا البحث في الليلة الظلماء، لأنه نور معناته أنه المنطقة كلها التي فيها مضيئة فلا يحتاج، ترى نوره وترى بدون بحث. لكنها رضي الله عنها تتلمس إلى أن لمست يدها ظهر قدمه ما رأته. فأقول من يقرأ السنة والسيرة يجدها مليئة بالشواهد الكثيرة على فساد هذا القول. ولهذا هم يقولون إنه نور أي لا ظل له، لا ظل له لأنه هو يضيء. الآن اللمبة لما تضيء لا ظل لها لأنها نور، الظل يكون للجهة الغير منيرة عندما ينعكس فيها النور فيقع الظل، أما النور لا ظل له. فيقولون هو نور يعني يشع نور ولا ظل له. هذا كلام باطل، هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه نور بمعنى أنه ضياء للناس يبين لهم طريق الحق والهدى فهذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في السؤال يقول أن والده يقول أنه ليس من البشر، هذا والعياذ بالله مصادم للقرآن ومصادم للسنة. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث الذي مر معنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
هذا السائل سؤاله يتعلق بالحج، يقول قيل لنا أن الانطلاق من مكة الساعة أو من مكة إلى المدينة على الساعة 8 مساء، فقمنا بطواف الوداع لكن الحافلة لم تأتي إلا على الساعة 8 صباحا ليوم الغد، فهناك أو منا من أعاد وهناك من لم يعد الطواف، فما حكم ذلك؟
إذا كان الأمر كما وصف الأخ السائل أن قيل لهم موعد الانطلاق هو الساعة 8 وطاف الوداع على هذا الأساس، ثم الذي أخرهم عن الانطلاق هو انتظار الحافلة، ففي مثل هذه الحالة لا ليس عليه شيء وطوافه صحيح. الذي لا يعذر فيه الإنسان أن يودع ثم يبقى هو بنفسه مختارا راغبا لأعمال إما زيارات أو مثلا تسوق أو إلى غير ذلك، فلا يكون بذلك آخر عهده البيت. أما إذا كان حبسه عن الانطلاق انتظار الباص فلا شيء عليه. وإعادة الطواف قد يعيده ثم أيضا يمتد تأخر الباص ثانية أو ربما ثالثة. فعلى كل حال طالما أن الأمر بهذه الصفة فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل التقاط الصور الفوتوغرافية حرام؟
الصور الفوتوغرافية الذي عليها عامة أهل العلم عدم جوازها لعموم الأدلة الذي عليه أكثر أهل العلم عدم جوازها لعموم الأدلة في النهي عن التصوير ولعن المصورين، ولا يباح من ذلك إلا ما اقتضته الضرورة. نعم.
هذا السائل يقول هل بناء هذه الجدر والقبة والزخرفة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من البناء المنهي عنه؟
لا شك أن هذا ليس على ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هديه عليه الصلاة والسلام يتبين أن هذا الأمر ليس مما وجه إليه ولا مما رغب فيه ولا مما دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وكثير ممن يفعلون هذا الأمر في, في, في أضرحة الموتى بوضع القباب عليهم يستشهدون بذلك، وهذا ليس بشاهد. الشاهد قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما فعله الناس فيما بعد. الشاهد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يسأل عن صفة التيمم.
صفة التيمم أن يضرب براحته بشرط عدم وجود الماء أو مع وجود الماء وحصول الضرر باستعماله. فصفة التيمم أن يضرب براحته الأرض ويمسح وجهه وظاهر كفيه بيده. نعم.
هذا السائل يقول نرجو منكم بيان معنى التنطع.
التنطع هو التعمق، التعمق، وقيل أيضا في معناه هو التشدد في غير موضع الشدة، يعني أن يتجاوز الحد بتعمقه إما في كلامه أو أعماله أو أفعاله، فهذا هو التنطع، وهو مأخوذ من النطع وهو أقصى الحلق. ولهذا المتنطع في كلامه يتقعر في كلامه ويبالغ في حديثه، فهذا أصل التنطع، والمراد المجاوزة والتشدد والمغالاة، تجاوز الحد. نعم.
قل السائل، من مات وهو لم يصلي هل يصلى عليه؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نعم. أو أمية بن خلف. نعم.
هذا السائل يقول الشيطان يوسوس له كثيرا، فما نصيحتكم؟
نسأل الله أن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. ووسوسة الشيطان هي أشياء يلقيها في نفس الإنسان، يلقيها في نفس الإنسان، فتوقعه إما في حيرة أو توقعه في فساد، إما في حيرة في إيمانه أو فساد في عمله. ولهذا يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على اتقاء وساوس الشيطان بأمور. الأمر الأول الإكثار من الاستعاذة بالله منه ومن وساوسه، ولا سيما في المواضع التي جاء التأكيد عليها في السنة، مثل دخول المسجد وأيضا الخروج منه وعند تلاوة القرآن وفي الصلاة المكتوبة في أولها ونحو ذلك، وأيضا العناية بالأذكار التي هي حصن للعبد من الشيطان الرجيم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار الصلوات التي تقال في أثناء الصلاة وعند النوم، كل ذلك يحافظ عليه العبد. أيضا العناية بالعلم النافع، بقراءة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم ما يسلم به العبد من وساوس الشيطان. أيضا ألا يجعل من وقته وقتا فارغا للهواجس والأوهام وعشعشة الأفكار السيئة في ذهنه، بل يشغل وقته بالنافع المفيد له في دينه ودنياه، ويبحث عن المجالس الصالحة النافعة التي يعمر بها وقته، ومجالس العلم، مجالس الذكر. فهذه كلها من الأمور المفيدة في هذا الباب. وأيضا الاستفادة من الكتاب الذي كتبه ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع تحت عنوان إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هو كتاب عظيم النفع في هذا الباب، وتحدث فيه رحمة الله عليه حديثا طويلا موسعا عن الوسوسة وخطرها وطريقة معالجتها والتخلص منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له والشارح والسامعين: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
قال المؤلف رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي عبد صاحب هذا القبر. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ضمن أبواب في التحذير من فتنة القبور والافتتان بالقبور والتعلق بالمقبورين، وذلك لأن الناس جبلوا على محبة أهل الفضل والصلاح وتقديرهم واحترامهم ومعرفة قدرهم، والشيطان يتسلل إلى قلوب الناس من خلال هذه المحبة ليحرفها عما ينبغي أن تكون عليه من اعتدال وتوسط، يحرف هذه المحبة لتتحول إلى عبادة للمقبورين وتعلق لقلوب الناس بهم دعاء ورجاء وسؤالا وطلبا واستغاثة إلى غير ذلك من الأمور التي لا تكون ولا يصلح أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. ودين الإسلام جاء بتحريم الشرك وبيان بطلانه وضلال أهله، وجاء كذلك بسد كل ذريعة تفضي بالعبد إلى الشرك بالله وتؤدي به إلى الوقوع في هذا الذنب العظيم. حرم الشرك وحرم وسائله وذرائعه، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة النهي عن أمور والمنع من فعلها عند القبور، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. كقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، نهى أن يصلى إلى قبر، يعني نهى أن يصلى وبينك، أن تصلي وبينك وبين القبلة قبر تتعمد وتقصد الصلاة إليه بحيث يكون بينك وبين القبلة، حتى وإن كنت تريد بذلك عبادة الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، لا يجوز لك أن تجعل بينك وبين القبلة قبر. لماذا؟ لأن هذا من ذرائع الشرك ومن الوسائل المفضية بالعبد إلى الشرك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنسا يصلي وأمامه قبر، ولعل أنسا لم ينتبه، فأخذ ينادي به: يا أنس القبر، يا أنس القبر، ينبهه. وهذا أمر مستقر في قلوب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، البعد عن كل ذريعة أو وسيلة أو أمر يفضي بالعبد إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. من هذه الذرائع التي جاء الإسلام بالتحذير من فعلها والوقوع فيها البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، أي أماكن للعبادة. وسيأتي معنا في هذه الترجمة أحاديث خاصة بذلك، أحاديث بالمنع من تحري العبادة عند القبر وتحري الدعاء عند القبر، تحري الصلاة عند القبر. جاء الإسلام بمنع ذلك لأنه وسيلة مفضية إلى الشرك وعبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإسلام منع من عبادة الله مخلصا له الدين عند القبور باتخاذ القبور مساجد، فكيف بمن يعبد القبور والأضرحة من دون الله ويصرف لها أنواعا من العبادات وأنواعا من الطاعات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى؟ ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في التغليظ، باب ما جاء في التغليظ. والتغليظ أي بالقول الشديد وبيان العقوبة الشديدة لفاعل هذا الأمر. والنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة كلها فيها تغليظ على فاعل هذا الأمر، إما بلعن الفاعل أو بيان أنه من شرار الخلق، كما سيأتي بيان ذلك في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص في تغليظ من عبد الله تبارك وتعالى عند قبر رجل صالح، التغليظ في ذلك أن يتحرى الإنسان عبادة الله عند قبر رجل صالح، إما بالصلاة أو الذكر أو تلاوة القرآن أو الدعاء أو غير ذلك من العبادات، أن يتحرى فعل العبادة عند القبر. جاءت النصوص في المنع من ذلك والتغليظ منه، فكيف إذن بعبادة صاحب القبر من دون الله بدعائه والاستغاثة به وسؤاله وطلب الحاجات منه إلى غير ذلك؟ ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم سلمة هند المخزومية زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تصاوير رأتها في معابد النصارى في الحبشة. نسمع لفظ الحديث.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
ذكرت أم سلمة ما رأته في هجرتها إلى الحبشة من الكنائس، والكنائس هي معابد النصارى، الأماكن المخصصة للعبادة، فتقول أنها رأت في تلك الكنائس وتلك المعابد تماثيل وصور. وأيضا جاء في بعض الروايات أنها رأت تجميلهم لتلك الكنائس وتلك التماثيل وتلك الصور بما يشد الناظر ويجذب قلبه من الزخرفة والأشياء الجذابة، رأت ذلك فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم وذكرت له أمرهم. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار والشناعة وبيان شناعة هذا الفعل وفداحته وخطورته، وأنه هو السبب الذي جرى هؤلاء النصارى إلى عبادة هؤلاء المقبورين من الصالحين. كان الرجل الصالح منهم أو العبد الصالح شك الراوي إذا مات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا أي أقاموا على المكان الذي قبر فيه مكانا للعبادة، أقاموا على المكان الذي قبر فيه مكانا للعبادة، مكانا لعبادة الله في ذلك المكان. لماذا؟ يقولون لأن هذا رجل صالح، رجل صالح وله مكانة عند الله تبارك وتعالى وله منزلة، فتحري العبادة في هذه البقعة التي قبر فيها هذا الرجل الصالح أبلغ وأنفع وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو وسيلة إلى قبول الدعاء والعبادة. قالوا أيضا وهو سبيل لتنزل الألطاف والرحمات من الله تبارك وتعالى في هذه البقعة التي فيها القبر الصالح، فتتعلق قلوبهم بهذه البقعة ويرتبطون بها وتكون مخصصة عندهم للعبادة. بنوا على قبره مسجدا أي بنوا على المكان الذي قبر فيه بناء مخصصا للعبادة. ثم يدخل في البناء ما أشارت إليه أم سلمة من زخرفة المكان أو تنميقه وتحسينه وتجميله ووضع القباب عليه أو نحو ذلك مما يجلب الناس ويسد الناظرين ويجرهم إلى الاتيان إلى هذا المكان. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا أو بنوا على قبره مسجدا. ما شأن ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله،